جامعة حلب، كلية الشريعة الإسلامية، السنة الثالثة، مقرر الأدب والبلاغة للدكتورة هند سحلول. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 55 حتى 65. تقديم مبادرة ضوء بصوت هويدا حافظ مطر. الأدب في صدر الإسلام، أثر القرآن الكريم في اللغة العربية. ويتضح هذا الأثر من خلال نقاط عدة، منها: النقطة الأولى، تثبيت وحدة لغة العرب. كانت لغة العرب أمشاجاً من اللهجات، وكلما امتد بها الزمن ازدادت نكارة وبعداً بعضها عن بعض، فقد كانت قبيلة تختلف بالنطق عن الأخرى بوجوه كثيرة من الاختلافات حتى بعد ذلك بين ألسنة العرب، وأوشك أن يحول اللغة الواحدة إلى لغات عدة متجافية لا يكاد يتفاهم أهلها ولا يتقارب أصلها، فمن عجعجة قضاعة إلى طمأنينة حمير إلى عنعنة هذيل إلى كشكشة ربيعة إلى غيرها من اللهجات الحميرية والهذلية وغيرها. فلما نزل القرآن الكريم وتسامعت به العرب وائتلف عليه قلوبهم، أخذت هذه الخلافات تضمحل وتذوب حتى تلاقت تلك اللهجات في لهجة عربية واحدة هي اللهجة التي نزل بها القرآن، فانطبعت ألسنة العرب بطابع هذه اللغة القرآنية الجديدة، فاستصلبت بعد ميعة واتحدت بعد تناثر. النقطة الثانية، توحيد المقياس الأعلى للبلاغة عند العرب ونشأة العلوم البلاغية. كانت البلاغة وجمال الكلمة وأسماء لا تكاد تنحط على معنى واضح متفق عليه، فبلاغة كل قبيلة ما تستسيغه وتتذوقه، وكانت المنافسات البلاغية تشتد ثم تهدأ دون أن تنتهي بهم إلى نتيجة. فلما نزل القرآن الكريم دهشوا لبيانه وسمو تعبيره، وأجمعوا على اختلاف أذواقهم ومسالكهم ولهجاتهم أن هذا هو البيان الذي لا يجارى ولا يرقى إليه النقد، وكان ذلك إيذاناً بميلاد مثلهم الأعلى فيما ظلوا يختلفون فيه. وأصبحت بلاغته بعد ذلك هي الوحدة القياسية التي تقاس إليها كل بلاغة وجمال كل تعبير. ثم تعاقبت الدراسات عليه من أرباب هذا الشأن، فاستخرجوا منه قواعد البلاغة ومقومات البيان، فكانت العلوم البلاغية التي ملأت المكتبة العربية وأصبحت فناً مستقلاً بذاته. النقطة الثالثة، تهذيب اللغة العربية من الغريب المستهجن. كان متن اللغة العربية مليئاً بالكلمات الحوشية الثقيلة على السمع المتجافية عن الطبع، فلما نزل القرآن أخذت هذه الكلمات الجافية تختفي عن ألسنة العرب رويداً رويداً، وأصبح متن اللغة مطبوعاً بالطابع القرآني، ونما ذوق عربي في نفوس العرب أنبته لديهم القرآن وأسلوبه. النقطة الرابعة، حفظ اللغة العربية من الضياع والانفصام. تعرضت سائر اللغات لتطورات وتحولات عظيمة جعلتها تنفصم عن نفسها، إلا اللغة العربية حفظت بكل جوانبها، ولم تكن كسائر اللغات كاللاتينية التي كانت أمة حضارة وسلطة وسطوة، وامتد بها الزمان لتتحول لهجاتها إلى لغات متباينة الأساليب والقواعد، وبقيت اللغة العربية لغة الصحراء والأمية دون أن تشوبها شائبة أو يضيع منها شيء، فكان حفظ هذه اللغة بحفظ القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه ولم يتكفل بحفظ كتاب غيره. النقطة الخامسة، حفظ القرآن الكريم لرسم الحرف العربي الذي بقي كما هو عليه في رسم المصحف. فاللغة لها جانبان، جانب ملفوظ وجانب مكتوب، ففي حين لم تحافظ اللغة اللاتينية على رسمها، حافظت العربية على رسمها إضافة إلى أصواتها وألفاظها، على الرغم من أمية الأمة وندرة الكتاب فيها. وعندما نزل القرآن الكريم وأمر النبي بكتابته ودون، كان هذا أول تدوين لكتاب، وبهذا تمكنت العربية من الحفاظ على رسم حروفها وصورة كلماتها. النقطة السادسة، بعث حركة التأليف عند العرب. فالقرآن الكريم هو أول كتاب ظهر في تاريخ الأمة العربية، وإنما نشأت حركات التدوين والتأليف بعد ذلك على ضوئه وسارت بإشراقه، فكان مظهراً هاماً للحياة العقلية والأدبية التي عاشها العرب فيما بعد. النقطة السابعة: تحويل اللغة العربية إلى لغة منضبطة مقعدة. فقد كان سبب وضع النحو العربي كما هو معروف ظهور اللحن الذي طرأ على ألسنة المتكلمين بالعربية من غير أهلها، إذ هب العلماء الغيورون لنجدة لغة القرآن وبدأوا بتقعيدها ووضع أصولها وقوانينها. النقطة الثامنة: ظهور عدد لا يحصى من العلماء العرب وغير العرب ممن خدم لغة القرآن وبلاغته، وكان لهم أعظم أثر في التصنيف في فروع العربية وبلاغتها، أمثال سيبويه والزمخشري والجرجاني والهروي. النقطة التاسعة: تحويل اللغة العربية إلى لغة عالمية وليست لغة أمة تنحصر في الناطقين بها، وإنما تنتشر انتشاراً عفوياً من خلال كل من أراد أن يتعلم القرآن الكريم. أثر الحديث النبوي في اللغة والنحو. للحديث النبوي الشريف شأن جليل مع اللغة العربية، وأثر كبير في إغنائها وإثرائها، في أصواتها وألفاظها، في تراكيبها وأساليبها، في أدبها وبيانها، في نحوها وصرفها، في تدوينها وتوثيقها. ولما كان الحديث النبوي الشريف المصدر التشريعي الثاني، فلا غرو أن يكون كذلك مصدر التشريع اللغوي الثاني بعد كتاب الله تعالى، على الرغم من الجدل والاختلاف في مسألة الاحتجاج اللغوي والنحوي وما لابسها من مسائل. وقد أشار العلماء إلى أهمية الأحاديث النبوية الصحيحة وفضلها على سائر النصوص في الدراسات اللغوية. يقول أحدهم: فالأحاديث الصحيحة أهم كثيراً في نظرنا أثناء البحث اللغوي من الشعر الجاهلي الصحيح، لأنها من النثر، وهو دائماً يعطي الباحث اللغوي صورة صحيحة لروح عصره، بخلاف الشعر لأنه يحتوي على كثيراً من الصيغ الفنية والعبارات المتكلفة التي تبعده عن تمثيل الحياة العادية الحقة. أولاً، أثر الحديث النبوي في الرواية العربية. كان العرب أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون إلا ما يلقنون من معاني الطبيعة، فيأخذون عنها بالحس ويكتبون باللسان في لوحة الحافظة، فكان كل عربي على مقدار وعيه وحفظه كتاباً أو جزءاً من كتاب، وكانت كل قبيلة بذلك كأنها سجل زمني في إحصاء الأخبار والآثار، بيد أن كل ما حفظوه وتناقلوه لم يدون منه شيء، ولم يكن فيه إسناد، لأنه لا خطر ولا يتعلق به أمر من أمور الدين، بل هو لا يعدو أن يكون أدباً ونافلة وباباً من التطوع. وقد ابتليت اللغة العربية كما ابتلي الحديث بالوضع، وكان لذلك الوضع عوامل، وكما قيل: آفة الرواية رقة الأمانة. وتناول الوضع مأثور اللغة والشعر والخبر، فكان هذا حافزاً لينهض العلماء إلى الحفاظ على فنون الشعر واللغة والخبر، وأن ينفضوا عنها ما لحق بها من مفتعل مدسوس لتجمع في مدونات رصينة محمية من كل مدخول فيها. ولا شك أنهم في ذلك كله محتاجون إلى مسلك دقيق وقانون علمي لمحاربة هذه الظاهرة ولتنقية اللغة العربية من شوائب الافتراء، وليس بدعاً أن يأتسي مثل هؤلاء بأهل الحديث الذين هبوا لدفع الخطر عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ عهود مبكرة، فضربوا أروع المثل في التثبت في النقل ونقد الروايات ومحاربة الوضاعين وتتبع الأسانيد. ولما نضجت تلك القواعد لدى علماء الحديث صارت أسوة لعلماء العربية في قبول رواية اللغة والشعر والتأكد من صحة النقل. وحسبنا عودة إلى كتب اللغويين الأصوليين ليتبدى لنا أن أهل اللغة ساروا على خطى أهل الحديث، لا يبدلون ولا يعدلون إلا القليل. ولما كان مقامنا لا يتسع للاستفاضة والتفصيل، فإننا سنوجز محاور هذا المنهج من خلال الحديث على: أولاً، توثيق الراوي اللغوي. ثانياً، توثيق المروي اللغوي. أولاً، توثيق الراوي اللغوي. من القواعد التي اتبعها أهل اللغة في توثيق الراوي اللغوي محتذين نهج أهل الحديث: ألف، البحث عن عدالة الراوي وجرحه. ب، قواعد الجرح والتعديل والرواية عن المجهولين. جيم، طرق الأخذ والتحمل عند أهل العربية، وهي وضع المحدثين، ولهم فيها تفصيل وتفريع، وهي في اللغة كما هي عند أهل الحديث ست بسطها السيوطي في مزهره. ثانياً، التوثيق المروي اللغوي. لم يكتفي المحدثون بالتمحيص في أحوال الرواة الناقلين، بل كان لهم النظر الثاقب في المروي نفسه، فعنوا بنقده وتمييز مقبوله من مردوده من خلال قواعد علمية دقيقة، تلك التي نجد صداها لدى أهل العربية. ألف، جمع النصوص المروية. وقد أكد بعض الباحثين اقتداء أهل اللغة بأهل الحديث في أصل التفكير في جمع اللغة، وكذا في منهج هذا الجمع العلمي في مراحله. جاء في ضحى الإسلام: كما اتجه المحدثون إلى الحديث يجمعونه، والفقهاء إلى الحديث، وفتاوى الصحابة والتابعين يدونونها، اتجه قوم إلى اللغة يجمعونها، وكانت مهمتهم جمع الكلمات التي نطق بها العرب وتحديد معانيها. فرحل العلماء إلى البادية بمدادهم وصحفهم يسمعون ويكتبون. ب، نقد النصوص المروية. بذل أهل اللغة الجهد في تمييز النصوص والفصل فيها لبيان الأصيل والموضوع، وأتسوا في ذلك بأهل الحديث، وقسموا المنقول إلى متواتر وآحاد. ومن ثم ميز اللغويون الأخبار الآحاد المقبول منها والمردود، وفرعوا وفقا لذلك أنواع الأخبار إلى: 1. الصحيح. 2. الضعيف. 3. المردود. ولعل نظرة سريعة إلى إطلاقات أهل اللغة على المرويات تظهر أخذهم بمصطلحات المحدثين واتباع تقسيماتهم. جيم، التصنيف اللغوي. ذهب أكثر أهل اللغة إلى إطلاق لفظ المعجم على الكتاب المعني بتفسير المفردات في موضوعات، وقد سبق في ذلك المحدثون. وقد تأثر أهل النحو واللغة في تصانيفهم بأسلوب أهل الحديث والفقه، ويظهر ذلك جليا في مصنفات أهل اللغة، مثل ما نجده في كتاب لمع الأدلة في أصول النحو لأبي البركات ابن الأنباري تاء 577 هجري، ثم كتاب اللمع الجدلية في كيفية التحدث في علم العربية لعثمان بن محمد المالقي تاء 635 هجري، وكتاب المزهر في علوم اللغة للإمام جلال الدين السيوطي تاء 911 هجري. يظهر المحاكاة التامة لمنهج أهل الحديث في التقاسيم والتبويبات والبحث في فروع اللغة، وقد صرح بذلك في مقدمته إذ قال: حاكيت به علوم الحديث في التقاسيم والأنواع، وأتيت فيه بعجائب وغرائب حسنة الإبداع، وقد سميته بالمزهر في علوم اللغة. تأثر أهل اللغة بالمحدثين في التصنيف في علم الرجال وما يتفرع عنه من معرفة الطبقات والحفاظ والثقات والضعفاء، ومعرفة الآباء والأمهات والمؤتلف والمختلف، وغير ذلك من فروع علم الرجال التي اشتهرت عند علماء الحديث ونجد صداها في كتب تراجم أهل اللغة. ثانياً، أثر الحديث في إغناء العربية. مثلت الدعوة الإسلامية انقلاباً مهماً في حياة العرب، فهدمت عقائد وعادات فاسدة، وأرست على أنقاضها عقيدة جديدة ومنهج حياة. ولا غرو أن يستلزم هذا التغيير حراكاً لغوياً يؤسس لقالب لغوي يكون وعاءً للعقيدة الجديدة والتكاليف الشرعية المنزلة من الشارع الحكيم. وقد تجلى هذا الأثر اللغوي في الألفاظ الإسلامية
التي شكلت ثروة لغوية ضخمة لفتت أنظار الباحثين اللغويين ودفعت أهميتها وكثرتها. الإمام أبا حاتم الرازي تاء 322 هجري إلى أن يجمع كتاباً نفيساً لم يسبق إليه في هذا الباب سماه الزينة في الألفاظ الإسلامية، فجمع فيه بعض الأسماء التي وردت في القرآن والألفاظ التي اصطلح عليها المسلمون، وألفاظاً لها خطر في حياة المسلمين الدينية والعلمية والاجتماعية، وذكر معانيها ومدلولاتها الجاهلية والإسلامية، مستشهداً على ذلك بالشعر المعروف وما روي عن علماء العربية وأهل التفسير في تفسير كل كلمة. ولتوضيح هذا الجانب المهم في الحديث النبوي الشريف لابد من تصنيفه ضمن المحاور الآتية: أولاً النقل، ثانياً الارتجال، ثالثاً ابتداع تراكيب بيانية ولغوية. أولاً النقل، وهو تطور مدلول اللفظ وانتقاله إلى دلالة جديدة لم تكن، وظهور الألفاظ الإسلامية هو مظهر مهم من مظاهر التطور الدلالي للفظة العربية التي استحالت شيئاً آخر يقتضيه الدين الجديد والبيئة الجديدة. فقد تكلموا على لفظ الصلاة مثلاً وتطور معناها وتخصصه إلى المعنى الشرعي الاصطلاحي، وكذلك الزكاة والصوم والجهاد والصدقة والفرض والسنة ومئات الألفاظ التي نقلها الشرع واستعملها البيان القرآني في مجال تبيان أمور الشرع. ونرى في بحثنا هذا أن نضرب الصفح عن التفصيل في هذه الألفاظ التي نقلها الشرع لنخصص الكلام في استعمال البيان النبوي لللفظ ونقله هو خاصة للألفاظ من معنى إلى آخر، ولعل العودة إلى كتب الغريب تبرز هذا الجانب المهم من الدراسة اللغوية الحديثة التي بيّنت معاني مخصوصة لألفاظ لها مدلولها اللغوي الأصلي. ثم سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخصيص استعمالها من ذلك، ومن ذلك استعمال لفظة الصرورة التي هي من الحبس والمنع، قال في اللسان وأوصله الحبس والمنع، قال صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام، فاستخدمها في معنى التبتل والانقطاع عن النكاح. ومن ذلك استعمال لفظ الصرعة الذي اعتاد العربي أن يستعمله في القوي الذي لا يصرعه الرجال، وهو المعنى الذي أجاب به الصحابة رضي الله عنهم عندما سألهم صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم؟ فبين مفهومه الخاص لهذا اللفظ فقال ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى جانب آخر مهم في مسألة النقل الدلالي، وهو نشوء المصطلح الحديث الذي وضعه أئمة المحدثين الفصحاء، ويعد مظهرا واضحا من مظاهر النقل الدلالي وتخصيص المعنى. فنرى مثلا انتقال دلالة الرواية من أصلها إلى مصطلح الرواية الحديثية، وما يتبع ذلك من مصطلح الراوي وروايات الحديث. فأصل دلالة الرواية يتعلق بسقي الماء وحمله، ثم انتقلت إلى الراوي الذي ينقل الحديث ممن سمعه عنه إلى من يؤديه إليه، والجامع بين المعنيين هو النقل. أضف إلى ذلك التقسيمات الدقيقة التي ابتدعها أهل المصطلح لأنواع الحديث، إذ طوعوا المعاني الأصلية للألفاظ لتؤدي المعنى الدقيق للمصطلح الحديثي. ومن تلك المصطلحات السند والمتن والاعتبار والتحمل والأداء، ومجموع أنواع الحديث كالمدبج والمدلس والمحفوظ والمستفيض إلى آخره، إضافة إلى ألقاب الرواة والأحوال المتنوعة للسند والمتن وغيرها كثير مما يؤسس لمعجم حديثي اصطلاحي يمثل تطوراً مهماً لللفظ في نقله من الدلالة الأصلية إلى الدلالة الوضعية الاصطلاحية بعد الملاحظة الدقيقة لأصل المعنى وجذره الاشتقاقي. ثانياً الارتجال، وهو ابتداع ألفاظ لم تكن تطلق من قبل لتصبح جزءاً من كيان اللغة وجانباً من ثروتها. وقد ذهب أهل اللغة إلى قبول الارتجال إذا صدر من فصيح لا يرقى شك إلى فصاحته. وقد تميز الحديث النبوي الشريف من بين المصادر اللغوية باللفظ الغريب فيه وغنى المادة اللغوية التي تستحق الدرس والتحليل، مما أنشأ جانباً تصنيفياً مستقلاً في باب الدراسات اللغوية، وهو التصنيف في غريب الحديث الذي ابتدأه أبو عبيدة معمر بن المثنى تاغ 210 هجرية، ثم تبعه النضر بن شميل المازني تاء 204 هجرية، وتتالى التصنيف ليتوجه ابن الأثير الجزري تاء 606 هجرية بكتابه الجامع النهاية في غريب الحديث والأثر. وبالاطلاع على المادة اللغوية في كتب الغريب يتبين أنه أحد نوعين: النوع الأول ما كانت غرابته لانفراده في استعمال دلالة لفظ لم يسبق إليها وارتجاله إياها، وهو مجال بحثنا. النوع الثاني ما كانت غرابته لاستخدامه أمام فصحاء من غير أهل اللغة التي يسمعونها، حين كان يخاطب الوفود على اختلاف قبائلهم وتنوع لهجاتهم فيستغربها غير أهلها، وهذا ما سنبينه في موضع لاحق. والنوع الأول يظهر قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على اختراع الألفاظ وأغناء اللغة بثروة لفظية مهمة، فإنه لا جرم كان على حد الكفاية في قدرته على الوضع والشقيق من الألفاظ وانتزاع المذاهب البيانية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصرف اللغة تصريفاً ويديرها على أوضاعها ويشقق منها في أساليبها ومفرداتها ما لا يكون لهم إلا القليل منه، لأن القوة على الوضع والكفاية في تشقيق اللغة وتصاريف الكلام إنما هي إلهام بمقدار تهيئ له الفطرة القوية وتعين عليه النفس المجمعة والذهن الحاد والبصر النفاذ. وتحفل كتب الغريب بطائفة غنية من تلك المفردات، وهاتيك نماذج من هذا النوع، فمنها ما أورده ابن الأثير في مادة عسى عند كلامه على قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة المنيحة تغدو بعساء وتروح بعساء. قال الخطابي: قال الحميدي: العساء العس، ولم أسمعه إلا في هذا الحديث. والحميدي من أهل اللسان. ومنه لفظ الصير في قوله صلى الله عليه وسلم: من اطلع من صير باب فقد دمر، أي دخل. قال أبو عبيد: الصير في الحديث إنه شق الباب، ولم يسمع هذا الحرف. ولفظ الزمارة في قوله صلى الله عليه وسلم: بئس المكسب أجر الزمارة وثمن الكلب. قال في الصحاح: والزمارة في الحديث أنها الزانية. قال أبو عبيد: ولم أسمع هذا الحرف إلا في الحديث، ولا أدري من أي شيء أخذ. فهذه الأمثلة وغيرها وافر في كتب الغريب، تلك المفردات التي لا نكاد نجد الكثير منها في أهم المعاجم اللغوية التي خسرت ثروة لفظية لا تخفى أهميتها، كجمهرة ابن دريد وصحاح الجوهري، في حين أودعها ابن منظور معجمه الشامل، إذ نثر كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر في تضاعيف موسوعته اللغوية، فسد ثغرة في المعجم العربي وحفظ تلك الثروة اللفظية التي صدرت من أفصح الخلق وأبلغهم كلاما. انتهى هذا الجزء.